فقال المصنف رحمه الله: كتاب العتق. ما هو العتق؟ ولماذا ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالعتق؟ يقول رحمه الله تعالى: العتق أو كتاب العتق. نرى أن المصنف رحمه الله تعالى جعل آخر كتاب في تأليفه هذا كتاب العتق، كما فعل غيره من المصنفين، وختم كتابه هذا بكتاب العتق من باب التفاؤل أن يعتق الله جل جلاله رقبته، يعتق رقبته ورقبة من قرأ كتابه من النار. ولا شك أن هذه الخاتمة خاتمة حسنة، ولهذا تجد بعض العلماء يختم بكتاب العتق حتى يتفاءل ويدعو الله جل جلاله أن يكون آخر العمل هو أن يعتق من النار، وهو أهم أمر. وبعضهم يختم كتابه بكتاب الإقرار، من أي باب؟ من باب التفاؤل بأن تكون آخر كلمة له الشهادة، بأن يقر عند موته بالشهادة، لأنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فبعضهم يختم بكتاب العتق تفاؤلا وراجيا من الله جل جلاله أن يعتق رقبته من النار، وبعضهم بكتاب الإقرار كأنه يتفاءل أو يتفاءل بأن الله جل جلاله يجعل آخر كلمة هي إقرار التوحيد عنده. قال:
تعريف العتق بكسر المهملة إزالة الظلم. قال الأزهري: وهو مشتق من قولهم عتق الفرس أو عتق الفرس إذا سبب، وعتق الفرس إذا طار، لأن الرقيق يتخلص من العتق ويدخل حيث شاء.
نعم، قال الأزهري: هو مشتق من قولهم عتق الفرس إذا سبق. سبق الفرس قالوا عتق، وعتق الفرخ إذا طار، الفرخ الصغير إذا ريش وطار قالوا عتقه. قال: إذن اشتق من هذا، إما من أنه سبق وخرج من الرق أو طار من الرق. ولهذا قال: لأن الرقيق يتخلص بالعتق ويذهب حيث شاء، يتخلص من رقه ويذهب حيث شاء. أما في الاصطلاح أقول هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق وتثبيت الحرية لها، وتثبيت الحرية لها، هذا معنى العتق في الاصطلاح. إذن هو تخليص أو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق وتثبيت الحرية لها. واضح لكم؟ قال المصنف رحمه الله:
الحث عليه وفضله،
الحث على العتق وفضل العتق، وفضله عظيم عند الله جل جلاله. قال:
قال تعالى: بل اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة.
قال الله تعالى: فلا اقتحم العقبة. اقتحم مأخوذ من الاقتحام وهو الرمي بالنفس. قال: فلا اقتحم العقبة. العقبة هي الأصل، أنها مأخوذة من الطريق الذي يكون في الجبل، وسميت بذلك عقبة. لماذا؟ لصعوبة سلوكها، لأنه يصعب أن يسلك مثل ذلك الطريق. قال: أو فلا اقتحم العقبة، هذا مثل ضربه الله جل جلاله لمجاهدة النفس على ترك الهوى والشيطان بأن يبادر إلى أعمال البر، فيجعل نفسه كالذي يتكلف صعود العقبة، يجاهد نفسه ويجاهد تلك العقبة وتلك النفس الأمارة بالسوء حتى يصل إلى تلك المنازل العالية. ولهذا قال الله تعالى: قال الله تعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، بين بقوله فك رقبة أي العتق. فضح لكم؟ هذا لا شك أنه في فضل عظيم أن الإنسان يجاهد نفسه بالعتق إن كان ممن يستطيع أن يعتق. قال:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي
استنفذ
استنفذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار.
قال: وعن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنفذ الله، أي أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. أعتق رجل، فإن الله يعتق باليد يد، الرأس رأس، وهكذا، لأن العتاق قد يكون عتاق كامل أو نصف عتاق كما تعلمون. فالله جل جلاله بين، أو النبي صلى الله عليه وسلم بين هنا فضل من أعتق العبد، فإنه بكل عضو منه يعتق عضو من العاتق من النار الذي قام بالعتق. إذن هذا فضل عظيم، أليس كذلك؟ الإنسان يسعى ويعبد ربه حتى يصل إلى ماذا؟ إلى الخلاص من النار. فمن زحزح، فمن أدخل الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إذن النجاة في ماذا؟ في أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة، فقد فاز. هذا فوز عظيم، وأعظم منه رؤية الله جل جلاله يوم القيامة. قال:
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله وحق سيده فله أجران، ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران.
قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. من هم يا رسول الله؟ قال: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم وأدرك النبي فآمن به، أو أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فآمن به. فكل من كان من أهل الكتاب وآمن بدعوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى أجره مرتين. قال: واتبعه وصدقه، يعني اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه، قال فله أجران. وعبد مملوك أدى حق الله جل جلاله وحق سيده، لأن العبد مأمور بأن يؤدي حق الله وأن يؤدي حق سيده، وحق الله لا شك أنه مقدم على حق سيده، ولكن أيضا حق السيد قد بينه الشارع، بين الشارع ما للسيد على العبد وما للعبد على السيد. قال فله أجرا، لأنه جمع بين ماذا؟ بين حقين. ورجل كانت له أمة، انظر هذه الأمة عبدة، قال فغذاها فأحسن غذاءها، يعني أطعمها وأعطاها مما يأكل ومما يشرب ومما يلبس، قال ثم أدبها فأحسن تأديبها، أدبها على مائدة القرآن والسنة، علمها القرآن وعلمها السنة وعلمها الشرع، وعلمها فأحسن تعليمها، فخرجت متأدبة متعلمة. ثم ماذا يا رسول الله؟ قال ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. فله أجران، أجر على تربيته وعلى فعله إلى آخره، وعلى ماذا؟ على عتقه. إذن العتق شأنه عظيم، أليس كذلك؟ ولو نظرنا في الآيات التي جاءت فيها الكفارات، أول ما يبدأ الله جل جلاله غالب الآيات التي فيها كفارات بماذا؟ بالعتق، أليس كذلك؟ نجد أول ما يبدأ بالعتق. لماذا؟ لأن الشارع حث على العتق لفكاك تلك الرقاب من ماذا؟ من الرق، ومع بقائها بيّن ما لها من حقوق على السيد، بيّن بأنه ليس للسيد أن يأخذ هذا العبد ويجعله كالآلة. قال فإذا كلفتموهم ما لا يطيقون فأعينوهم، إخوانكم خوالكم، جعلهم الله تحت أيديكم إلى آخر الحديث. إذن بيّن حقوق السيد وبيّن حقوق العبد. قال رحمه الله:
أي الرقاب أفضل؟
يعني أي الرقاب في العتق أفضل؟ قال:
عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أعلاها ثمنا وأبسها عند أهلها.
قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. هذا من جهة الأعمال. قال: فأي الرقاب أفضل؟ يعني أي الرقاب في العتق أفضل؟ قال: أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. يعني أن الرقبة التي تكون نفيسة غالية عند صاحبها فيقوم بعتقها يحصل على أجر عظيم جدا، فهي أفضل الرقاب ويحصل على أعظم الأجور. واضح لكم؟ قال:
متى تستحق العتاقة؟ عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة للكسوف.
نعم، متى تستحب العتاقة؟ يعني متى يكون العتق مستحب غير العتق الواجب؟ قال: عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعتاقة في الكسوف، يعني في ما ناب الإنسان من الأمور التي فيها الترهيب وفيها التخويف من الله جل جلاله. فالكسوف كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياتهما. ثم قال: إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. في رواية: الله جل يخوف بهما عباده. إذن في المواطن التي يحتاج الإنسان فيها إذا وقع في أمر فيستحب له ماذا؟ العتاق. يستحب له أن يعتق الرقاب، وهذا مما يدفع به بإذن الله تعالى البلاء. وضح لكم؟ نقف على هذا. الله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، دخلنا في الدرس الماضي في كتاب العتق، وختم به المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا بكتاب العتق، وبينا سبب ذلك، وتكلمنا على تعريف العتق، وكذلك الحث عليه وعلى فضله، وأي الرقاب أفضل، ومتى تستحب العتاقة. ثم قال رحمه الله:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسباب العتق.
قال رحمه الله: أسباب العتق. أسباب العتق، يعني ما هي الأسباب التي إذا وجدت وجد العتق، وإذا انتفت انتفى العتق. أقول: اعلم أن أسباب العتق تنقسم إلى قسمين. أسباب العتق تنقسم إلى قسمين: سبب اختياري، هذا هو القسم الأول، سبب اختياري، وسبب قهري. تنقسم إلى قسمين: سبب اختياري وسبب قهري. واعلم أن أسباب العتق ستة. اعلم أن أسباب العتق ستة، والمصنف رحمه الله تعالى ذكر ثلاثة فقط، سنبين الباقي. واضح؟ السبب الأول التقرب إلى الله تعالى، الثاني القرابة، الثالث التبعيض، الثالث التبعيض، هذا ما سيذكره المصنف. وهناك أسباب أخرى، وهي الرابع، السبب الرابع النذر والكفارات، الخامس المثلة بالعبد، السادس العتق بسبب محظور، العتق بسبب محظور. إذن علمنا بأن أسباب العتق تنقسم إلى قسمين، سبب اختياري وسبب إجباري قهري، وهذه الأسباب هي ستة، منها ما هو إجباري ومنها ما هو اختياري. وضح لكم؟ هذه الأقسام الستة، منها ما هو اختياري ومنها ما هو قهري. فلنشرع بما ذكره المصنف ولنبين منها ما هو قهري وما هو اختياري والأدلة على هذه القسمة، يعني على أن أسباب العتق تنقسم إلى ستة. قال:
يحصل العتق بتبرع المالك بابتغاء وجه الله للأحاديث السابقة في فضله.
نعم، يعني يحصل العتق، هذا أول سبب يحصل به العتق، وهو قال بتبرع المالك به ابتغاء وجه الله. إذن هذا سببه هو التقرب لله جل جلاله، فيأتي هذا الإنسان من غير سبب يلزمه إلا أنه يريد وجه الله والدار الآخرة، فيقول هذا العبد معتوق أو اعتقه لوجه الله جل جلاله، للأحاديث التي مرت بنا بأنه بكل عضو يعتق به من النار. وهذا السبب الأول هل هو سبب اختياري أو سبب قهري؟ اختيار، أليس كذلك؟ فهو إذا أراد أن يعتق أعتق، وإذا لم يرد ما أعتق. واضح؟ هذا سبب اختياري. قال:
ويحصل بالملك، فمن ملك ذا رحم المحرم فهو حر.
نعم، ويحصل العتق ب الملك، فإذا ملك ذا رحم فهو محرم فهو حر. ذا رحم محرم فهو ماذا؟ حر. يعني إذا هذا الإنسان اشترى أباه، وأبوه هذا عبد، بمجرد أنه اشتراه أو ملكه صار حرا مباشرة، دون أن يقول هو حر لوجه الله أو لا يقول ذلك. وهذا ينطبق على كل ذي محرم، فإذا ملكه بأن أهدي إليه أو اشتراه وهو من ذوي الأرحام مباشرة يصبح هذا العبد حر. وضح لكم؟ فهذا الإنسان إذا اشترى هذا العبد، وهذا العبد هو أخ له، واضح؟ أخوه، لا يستطيع أن يملك أخاه مباشرة، يصير هذا مع أن هذا الأول حر وذاك الذي سيملكه عبد، مباشرة إذا انتقل إليه صار حرا. انظر إلى أسباب العتق في الإسلام وما سيأتيك أكثر، وانظر إلى رق أعداء الإسلام كيف هو، ملكه لم يملك هذا لا يضرهم، أليس كذلك؟ أما الإسلام قال بمجرد أن يكون هذا العبد انتقل إلى ذي رحم مباشرة يصبح حرا. وهذا سبب اختياري أو قهري؟ هذا قهري، لا يستطيع أن يقول لا والله أنا مختار اعتقه أو لا اعتقه، مباشرة إذا انتقل إليه صار حرا. وضح لكم؟ قال: ما الدليل على ذلك؟
عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من
قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر، يعني مباشرة صار حرا. هذه الصورة واضحة وهذا السبب واضح، أليس كذلك؟ ننتقل إلى السبب الذي بعده. قال انتبه، قال ويحصل عتق العبد كله إذا أعتق بعضه. هذا السبب الثالث وهو الذي ذكرناه التبعيض، وضح لكم؟ وهو السبب الذي ذكرناه بقولنا التبعيض، وهو أن يبعض العبد، فهذا يملك جزء والآخر يملك جزء، وضح لكم؟ وهذا يعد سبب قهري ولا سبب اختياري؟ هذا سبب قهري، لا هو في البداية اختياري لا عبرة به، البحث إذا اعتق البعض صار قهري على من؟ على الآخر، وضح لكم؟ أما هو كأصل اختياري هذا لا خلاف فيه، لكن البحث إذا اعتق الجزء، احنا قلنا التبعيض اعتق البعض صار الباقي، صار الباقي قهري، وضح لكم؟ يقول ويحصل عتق العبد كله إذا اعتق بعضه، يعني إذا اعتق السيد جزءا من العبد يملكه فإن العبد يعتق كله، وهذا مذهب الجمهور. يعني مثلا أنا أشترك في عبد مع آخر، أنا أملك الثلث مثلا وهو يملك الثلثين، أنا أو أملك النصف وهو يملك النصف، المهم جزء أي جزء، فأنا قلت هذا العبد نصيبي الذي أملكه أعتقه لوجه الله جل جلاله. الآخر الآن هل يقول لا 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 ما يصير حر أبدا؟ مباشرة ما دام أنا قلت أعتقه لوجه الله لابد أن ينتقل هذا العبد إلى ماذا؟ إلى الحرية، وهذا مذهب جمهور العلماء، وضح لكم؟ إلا أن فيه تفصيل سيأتي. إذن إذا أعتق بعض العبد فإنه يصير حر، هذه الصورة وهي سيأتي بيانها. الصورة الثانية أنا عندي عبد فقلت أنا أعتق نصف العبد، أنا جزأت، أنا واحد الآن أملك هذا العبد، وضح لكم؟ فقلت هذا العبد نصفه لوجه الله، معتوق لوجه الله، أعتقه لوجه الله. قال العلماء بمباشرة أن يقول السيد هذا الكلام في العبد صار العبد بأكمله حر، ما يستطيع أن يرجع عن كلامه، وضح لكم؟ بمباشرة أو بمجرد أنه قال عبدي ثلثه نصفه ربعه أي جزء لوجه الله أعتقه لوجه الله، قال جمهور العلماء فإنه يعتق بأكمله، واضح؟ لا اختيار لي بعد ذلك، ما أقول والله أنا أردت أن أعتق النصف، لا عبرة بالنصف ولا بالربع ولا بالثلث، بمباشرة أو بمجرد أنني قلت أن هذا العبد جزء منه أعتق لوجه الله وأنا أملك هذا العبد بأكمله صار هذا العبد حرا، وضحت لكم الصور؟ يعني التبعيض إما أن يكون لشخص واحد أو يكون لأكثر من شخص، التبعيض في العبد إما أن يكون هذا العبد هو لي بأكمله لكن أنا اعتقت بعضه، بمجرد اعتاق البعض صار حرا بأكمله، هذا بالنسبة إذا كان لشخص واحد. اشتركنا في العبد، اشتركنا اثنان أو ثلاثة في العبد فأنا اعتقت نصيبي، وضح لكم؟ صار العبد حرا على تفصيل سيأتي، واضح إلى هنا؟ وضح لكم؟ قال
وإذا كان عبد بين اثنين فأعتق فأعتق أحدهما فإن كان موصلا ضمهما عليه العبد وأعطى شريكه حصته وعتق العبد كله.
دب. يقول وإذا كان العبد بين اثنين أو فصاعدا فأعتق أحدهما، أنا أشترك في العبد مع زيد وهذا العبد نصفه لي ونصفه لزيد، فأنا قلت هذا العبد نصفي ونصيبي أعتقه لوجه الله. قال العلماء هذه الصورة لا تخلو من حالين، إما أن أكون أنا موسر صاحب مال وإما أن أكون أنا فقير، أنا المعتق الآن إما أن أكون صاحب مال أو أكون فقير، إلى هنا واضح؟ فإن كنت صاحب مال وجب علي أن يقوم النصف الثاني وأدفع هذا المال للمالك الثاني، فأقول لزيد: يا زيد أنا اعتقت النصف. قال: أنت اعتقت، أنا ما اعتقت. طيب العبد صار حر، طيب أين حقي؟ قال العلماء: يقوم النصف الباقي، ويلزم المعتق أن يدفع لزيد قيمة ذلك النصف. هذا أنا إذا كنت صاحب مال. أما إذا كنت فقير ما أستطيع أن أدفع النصف وأنا اعتقته لوجه الله، أيضا يصح، إلا أنه سيأتي كيف نفعل به. إذن وضحت لكم الحالة الأولى. الحالة الأولى يشترك اثنان في العبد: المعتق الأول اعتق نصيبه لوجه الله، صار العبد حرا، ووجب على المعتق إذا كان موسرا أن يدفع المال لمن؟ للمالك الثاني. واضح؟ من قال بهذا القول؟ هذا هو مذهب المالكية والشافعية، وهو ظاهر مذهب الحنابلة. مذهب المالكية والشافعية وهو ظاهر مذهب الحنابلة. قالوا بماذا؟ قالوا: إذا اعتق العبد، إذا اعتق السيد عبده وكان شريك مع غيره، فإنه بمجرد أن يعتق نصيبه وهو موسر صار العبد حرا، ووجب على هذا المعتق أن يدفع قيمة النصف الآخر لمن؟ للشريك. إلى هنا واضح؟ ما الدليل؟ قال:
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم العبد عليه قيمة عبد، فأعطي شركاؤه قصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منهما عتق.
نعم، الدليل على ذلك ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد، نصيبا جزءا في ماذا؟ في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، يملك المال. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قوم العبد عليه قيمة عدل، يعني قوم هذا العبد عليه فيدفع بعد ذلك نصيب الشريك. قال: فأعطى شركاءه، سواء كان شريك واحد أو أكثر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، العبد صار ماذا؟ حر، وإلا فقد عتق منه ما عتق. واضح؟ أما إذا لم يكن صاحب مال فإن نصيبه قد عتق، أما النصيب الثاني لأنه لا يستطيع أن يدفع المال هذا المعتق سيأتي حكمه. ماذا يفعل؟ هنا العبد يسعى لخلاص رقبته. العبد صار يقال له: اجمع المال وادفع قيمة النصف الباقي لذاك السيد، إذا ما عتقك لوجه الله خلاص ادفع له المال. فيسعى في الأرض، يسعى يجمع المال، ثم يقول: خذ هذا المال، ويصير بعد ذلك حرا. وضح لكم؟ وهذا الذي سيشير إليه المصنف، وهي الحالة الثانية التي قلت لكم بأنه إذا كان موسر، إذا كان معسر. الصورة الأولى: إذا كان موسر لا بد من دفع المال، أما إذا كان معسر لا يملك المال وهو اعتق جزءه لوجه الله جل جلاله، إذن الباقي من يدفعه؟ يسعى العبد ويدفع عن نفسه لخلاص وفكاك رقبته. واضح؟ قال:
وإن لم يكن للمعتق مال فقد عتق من العبد ما عتق، وعلى العبد السعي في عتق ما بقي منه بأن يعمل حتى يحصل لسيده قيمة ما يملك منه.
نعم، وضح لكم؟ يسعى العبد هو ويجمع المال، ثم يأتي إلى سيده يقول: هذا المال الذي قد حدد 1000 أو أكثر، هذا المال محدد، خذ، جمعته لك. إذن الآن بمجرد تسليم المال يصير ماذا؟ حر. لا يستطيع السيد أن يقول: والله أنت عبد، أنت كذا، أنت كذا، أبيع أشتري، لا، انتهى البحث. وضح لكم؟ قال: ما الدليل على ذلك؟ قال:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق نصيبا أو سقيصا في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه فاستسعى به غير مسقوق عليه.
نعم، يعني استسعي هذا العبد غير مشقوق عليه، ما يقول: لا، لابد أن تأتيني بالمال خلال 4 أيام أو 5 أيام، لا، قل: أتيك بالمال بعد 2 أو 3 حسب ما أستطيع. واضح؟ ما يلزمه خلال يومين وإلا ما أريد. لا، ليس لك هذا. واضح؟ عرفتم؟ فهذا دليل على أنه إذا اعتق البعض فإنه رغما على الباقين لابد أن يعتق الباقي. هذه الأسباب التي أشار إليها المصنف، وأنا بينت لكم بأن الأسباب ستة، بقي علينا أن نذكر بقية الأسباب. أقول وبقيت أسباب أخرى لم يذكرها المصنف، وهي النذر والكفارات، وذلك كالقتل والظهار وإفساد الصوم في شهر رمضان والحنث في اليمين، وهذا قد تكلمنا عليه بالتفصيل في ماذا؟ فيما مضى، ليس كذلك؟ كل هذه المسائل قد مرت بنا فيما يتعلق بكفارة القتل والظهار وإفساد الصوم، كله قد ذكرناه في بابه. واضح؟ هذا أيضا من الأسباب، أو هذه هذا سبب من الأسباب التي يحصل بها العتق. ثانيا المثلة بالعبد، انظروا إلى رحمة الإسلام، المثلة بالعبد. ذهب الفقهاء إلى أنه لا يجب اعتاق العبد بما يفعله سيده، بما يفعله سيده فيه من الأمر الخفيف كاللطم والأدب والخطأ، يعني حق للسيد أن يضرب عبده كما يضرب أبناءه، لكن ضرب تأديب ليس ضرب تعذيب. وضح لكم فرق بين ضرب التأديب وفرق بين ضرب التعذيب. وأما إذا كثر ذلك وصار شنيعا كالتحريق بالنار، أخذ هذا العبد مسكين وأخذ يحرقه بماذا؟ بالنار. أو قطع عضو، أو قطع عضو أو إفساده، جاء وقطع أصبعه أو قطع يده، باب التعذيب. واضح؟ أو إفساد هذا العضو بأن ضربه حتى أفسد عليه هذا العضو، ضربه على يده ضربا شديدا حتى شلها مثلا، نسأل الله السلام، فهذا ماذا؟ فذهب المالكية والليث والأوزاعي بأن العبد يعتق عليه وجوبا، يعني العبد يعتق ماذا؟ يصير حرا وجوبا بالحكم لا بمجرد التمثيل، يعني العبد صار حرا ليس بمجرد أنه ضربه وصار حر مثل به، لا، يرتفع أمره إلى القاضي يقول القاضي خلاص هذا تعذيب أنت حر اذهب. واضح؟ من غير مال من غير شيء يصير ماذا؟ حرا بالحكم، أي بحكم الشرع قضاء، لا بمجرد أنه ضربه وصار حر، ولا كل واحد سيقول ضربني ويصير حر. واضح؟ القاضي ينظر إذا وجد نعم هذا الضرب ليس ضرب تعذيب، هذا ضرب تعذيب، فهنا القاضي يحكم له بماذا؟ بأنه يصير حرا. ما الدليل؟ أقول وهو الراجح، هذا هو الراجح لقوله صلى الله عليه وآله وسلم اذهب فأنت حر. قال هذا الكلام لمن؟ لغلام جدع سيده أنفه، السيد جدع أنف من؟ هذا العبد المسكين جدعه، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أن السيد فعل به ذلك قال اذهب فأنت حر، لأن هذه مثلة، هذا لا يصلح أن يكون تحته، إنما عذبه. أليس هذا من رحمة الإسلام؟ انظر إلى العتق، يعني هل سيتجرأ السيد على أن يعذب عبده بعد ذلك؟ أبدا، ولا يستطيع أن يفعل به الأفاعي. لماذا؟ رحمة الإسلام، رغما عن أنفه يصبح حرا لو عامله تلك المعاملة. أما انظروا إلى رق الكفار، انظروا إلى عبودية الكفار بعضهم لبعض، نسأل الله السلامة، تعذيب وقتل وإجرام، ورغم ذلك لا أحد يتكلم، لا حقوق إنسان ولا حيوان، أليس كذلك؟ وانظروا إلى رحمة الإسلام. فالذين طعنوا في الإسلام وقالوا الإسلام لا زال فيه الرق و تكلمنا على هذا فيما مضى، وبينا أن هذه شنشنة وقول باطل، وبينا وجه بطلانه. والإسلام لما أوجد الرق أوجد أسباب للعتق، وهناك أسباب قهرية ليس للسيد أن يتكلم، ومنها هذا الأمر، لو عذبه خرج منه، فهذا رق. لو وجد العبد سيقول والله هذا أمر طيب، لماذا؟ لأنني مكرم معزز، الإسلام أمر السيد أن يعاملني كما يعامل أهله، وأمره أمر السيد أن يعاملني كما يعامل أهله، وأن يطعمني كذلك مما يطعم نفسه، وأن يكسوني كذلك، وأن يعاملني معاملة الإسلام الحسنة، وإذا عذبني صرت حرا رغم عن أنفه. إذن أليس هذا، وإن كان موجود في الإسلام الرق، هو خير من رق غير الإسلام؟ لا شك. ولهذا رحمة الإسلام ظاهرة لا تحتاج إلى بيان، واضح إلى هنا؟ والحديث في مسند الإمام أحمد برقم 10706000، وعبد الرزاق في مصنفه برقم 32917000، وأبي داود في سننه برقم 8504000، والحديث حسن بمجموع الطرق. بل سند عبد الرزاق حسن بذاته، انظر صحيح أبي داود رقم 89703000. وضح لكم
الأول بخصوص النبي يعتق عبد المملوك عتق بعض، ليس من الأولى أن يقاس مثلا على قول النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق نصيبه في المملوك مثلا فيسعى في الباقي؟
لا لا، لماذا؟ هذا قولك كأنك تقول قياس الصحيح يقتضي خلاف هذا، أليس كذلك؟ نقول لا، القياس الصحيح يقتضيه، لأنه ما دام أقدم هذا على الخير وهو يملك المال يدفع لشركائه، لماذا يكلف العبد المسكين أن يسعى؟ قد يجد المال وقد لا يجد.
إذا كان هو يملك العبد ملك كامل،
نعم،
وأعتق نصف العبد،
ثم
نصف الآخر ليس من الأولى أن يسعى؟
لا، القياس الصحيح أنه لا يسعى، لأن الذي يريد أن يعتق لوجه الله ما دام اعتق البعض لا بد أن يتمم الحسنة، يفعل الخير كامل، والخير بأكمله أن يعتقه كله، وإلا ما الفائدة أن تعتق النصف؟ ماذا يستفيد العبد؟ أنت أصلا تملك العبد بأكمله، لما تقول أعتق النصف طيب يقول لك العبد أنا ما زلت رقيق عندك، إيش استفدت؟ أليس كذلك؟ لكن ما دام خرجت هذه الكلمة وأنت تريد بذلك وجه الله إذن يخرج من يدك، واضح؟ سيأتي إن شاء الله، لا شك، ولا يبقى للمعتق. هذا سيأتي الأسئلة، اترك الأسئلة، دعنا ننتهي أولا من التتمة. ثالثا، العتق بسبب محظور، العتق بسبب محظور، مثل أن يقول السيد لعبده أنت حر لغير وجه الله، أنت حر لغير وجه الله، يعني ما أريد وجه الله بذلك، نسأل الله السلام، واضح؟ هذا الكلام محرم، أنه يقول لغير وجه الله، لأن الأصل أنه يبتغي بذلك وجه الله، لكن لما قال ذلك اتفق العلماء على أنه يصير حرا مباشرة مباشرة، رضي أو لم يرضى، واضح؟ عرفتم؟ قلنا أنت حر، إذا قال أنت حر لغير وجه الله، قال في الموسوعة الفقهية في المجلد 29 في صاد 70200 يقع العتق بالاتفاق، اتفق العلماء على أن السيد إذا قال لعبده أنت حر لغير وجه الله، هذا الأمر محظور، لكن مع ذلك اتفقوا على أن العتق واقع. لماذا؟ قالوا لوجود ركنه، لأن أركان العتق موجودة. ما هي أركان العتق؟ قالوا أركان العتق المعتق والمعتق وصيغة العتق. المعتق هو المتكلم موجود، تكلم، صيغة والمعتق موجود وهو العبد، وصيغة العتق موجودة وهو أنه قال اذهب أنت حر، هذه الكلمة تكفي، تتمة الكلام هو محرم، لكن لا يهمنا ما دام خرجت هذه الصيغة، خرج أو لم يخرج، خرج من تحت يده. واضح؟ هذه هي أسباب العتق، ذكر المصنف منها ثلاثة وذكرنا لكم منها الثلاثة الباقية. وضح لكم؟ قال المصنف رحمه الله،
قال المصنف رحمه الله تعالى التكبير وهو تحريم العتق بالموت.
انتبه، قال المصنف رحمه الله تعالى التدبير. ما هو التدبير؟ قال وهو تعليق العتق بالموت، يعني تعليق عتق العبد بموت سيده، هذا معنى تعليق عتق العبد بموت سيده. احنا نظرنا الى العتق الان، اليس كثير جدا؟ جدا، اليس كذلك؟ قال وهو تعليق العتق بالموت، يعني تعليق عتق العبد بموت سيده. طيب من أين أخذت هذه التسمية؟ أخذت هذه التسمية لأن عتق العبد جعل دبر حياة سيده. عتق العبد متى يكون؟ إذا مات السيد، إذن جعل دبر حياة السيد. دبر الشيء آخره، أليس كذلك؟ دبر الشيء آخره، إذن عتق العبد في دبر حياة السيد، يعني في آخر حياته إذا مات، هذا معناه. أو يكون مشتقا من التدبير وهو في اللغة النظر في العواقب، كأن هذا العبد ينظر في العواقب، سيموت السيد ولا نموت قبله، سيحصل تحصل للحرية أو لم تحصل، ينظر في العواقب، هل سيرجع السيد عن كلامه أو لن يرجع. واضح؟ لأننا سنبين هل يجوز أن يرجع أو لا يجوز، لأن هذا يقول كأن يقول السيد أنت حر إذا مت، أنت حر إذا مت، إذن علق حرية هذا العبد واعتاق هذا العبد بماذا؟ بموته. وضح لكم؟ ما الدليل عليه؟ قال
كقوله لرقيق إن مت مات حر بعد موتي، فإذا مات أعتق إن كان من ثلث ماله لا يزيد.
انتبه، كقوله يعني قول السيد لرقيقه لعبيده إن مت فأنت حر بعد موتي، إذا علق حرية العبد بوفاته. فإن مات، مات السيد، قال أعتق إن كان من ثلث المال، من ثلث ماله لا يزيد، يعني أن المدبر الذي أعتق إن كان جزء من ثلث المال فهنا يعتق، أما إن كان هذا العبد عتقه سيتعدى ثلث المال فإنه لا يعتق إلا كما قال، إذا كان من ثلث المال لا يزيد. اكتبوا، يعني أن المدبر أو أن المدبر يعتق من ثلث المال، يعني أن المدبر الذي عتق، أفضل حتى تتضح الصيغة، يعتق من ثلث المال فيجب عتقه من ثلث المال لا من رأس المال. وضح لكم؟ من ثلث المال، لا نقول والله هذا رأس المال والعبد خرج من رأس المال بعد ذلك نحسب، نقول لا، المال بأكمله وننظر إلى العبد، إذا كان الثلث لا بأس، أما إذا كان أكثر من الثلث فلا عبرة به بهذا العتاق، لابد أن يكون. لماذا؟ أقول لأن حكمه حكم الوصية، لأن هذا حكم الوصية، أليس كذلك؟ والعبد مال أو ليس بمال؟ مال. والوصية تجوز في الثلث فقط، أما إذا زادت عن الثلث فلا عبرة بها، ملغاة. واضح؟ إذا زادت عن الثلث ملغاة. فهذا الذي أعتق إذا كان هذا العبد سيأتي على نصف المال فلا عبرة بوصيته. واضح؟ لأن الوصية محددة بالثلث. أما إذا كانت الوصية وهو عتق العبد يساوي الثلث اعتق العبد. واضح هذا؟ قلنا لأن كل منهما، لأن حكمه حكم الوصية، لأن كل منهما لا ينفذ إلا بعد الموت، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، هذا هو مذهب جمهور العلماء. واضح لكم إلى هنا؟ واضح؟ يعني يشترط في التدبير أن يكون العبد الذي علق عتاقه بموت سيده أن لا يجاوز الثلث، لأنه كالوصية وهو مال، إن جاوز الثلث فلا عبرة بهذه الوصية، إن لم تجاوز الثلث فهي منفذة. وضح لكم؟ قال ما الدليل على ذلك؟
عن عمران بن حصين أن رجلا كان له ستة مملوكين ليس له مال غيرهم، فأعتقهم عند موته فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أثلاثا ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا.
نعم، أن رجل كان له ستة مملوكين عبيد ليس له مال غيرهم، يعني هؤلاء هم مالهم، هذا لا شك أنه إضرار بالورثة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالى يتكففون الناس. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا الرجل اعتقهم عند موته لما كان في مرض موته، قال خلاص صار وصية أنهم اعتقوا جميعا، إذن إذا حضر الموت الآن تصدق وافعلوا وافعلوا، لا عبرة بهذه الصدقات، أليس كذلك؟ قال فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أثلاثا، هم ستة، جعل اثنين 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 ثم أقرع بينهم، صاروا ثلاثة الآن، اثنين اثنين اثنين، أليس كذلك؟ أقرع بين الاثنين والاثنين، واضح؟ ثم الذي يخرج يترك، ثم أقرع بين الاثنين والاثنين فالذي خرج صار حرا، واضح؟ وأرجع الباقين الأربعة إلى الرق. لماذا؟ لأن هذا مال، وهذا يؤيد بأن العبد مال يباع ويشترى إلى آخره. فإذا كان كذلك إذا لابد من إرجاعهم بعد ذلك، إذا شاء الورثة أن يبيعوا هؤلاء باعوا، أرادوا أن يعتقوا لوجه الله أعتقوا، أما أنه يتصرف في جميع المال ويوصي عند موته بأن هذا المال يخرج كله فلا عبرة بوصيته، له الثلث فقط. أما لو كان في حياته وهو سليم لا مرض فيه لقلنا لو أعتقت الستة لا أحد يقول لك شيء، لو أخرجت جميع مالك لن يقول لك أحد شيء، لكن لما جئت عند الموت تريد أن تدفع تلك الأموال وتترك ورثتك أغنياء، لا، عند موتك المال ليس بيدك،